الحج بهذا المال كان طبعا مشهور جدا في العوام اليوم يوم في يوم الناس هذا الممثل الراقصة أو المغني إذا قلنا بهذه المسائل فقد يأخذ المال ويذهب يحج به أو تعتمر بها به المرأة وتقول أنا أديت ما علي عند ربي جل في علاه هل يصح الحج أم لا هل يصح الصح العمر أم لا هذه نتكلم عنها المسألة الثانية أنه يستطيع بالاقتراض يستطيع الحج بمال غيره بالاقتراض والمسألة الثالثة وهي مسألة الاستطاعة في بالغير مع وجود القوة في البدن والاستقرار على الراحلة كالأعمى أو مقطوع الرجل واليد المسألة الرابعة سريعا سريعا وهي مسألة الرجل المحرم للمرأة هل الاستطاعة هنا يشترط فيها المحرمية أم لا أما المسألة الأولى فمن حج بمال غيره عن طريق مغصوب أو طريق محرم كمال الربا كما قلنا أو مال العمل المحرم أو البيع المحرم فهل الحج في ذلك يصح أم لا أما المذهب فقالوا هو آثم في كل أحواله قالوا هو آثم في كل أحواله وأما صحة الحج هي يصح الحج وتسقط المطالبة ولا يطالب بالحج هو قد حج الفريضة وقد سقطت عنه هذه الفريضة لما؟ لأنه قد أدى ما عليه من الأركان بالوقوف بعرفة وأيضا بالمبيت المزدلفة ورمي الجمار إلى غير هذه الأركان والواجبات التي تلزمه أن يعمل بها فقالوا الحج صحيح ولو كان بمال محرم لكن هذا قول الشافعي كما قلنا قالوا بأنه أدى ما عليه من الأركان والشروط الظاهرة التي أمر بها الله جل في علاه والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وخالف في ذلك الحنابلة والظاهرية وافق الشافعية الأحناف والمالكية وقالوا تسقط عنه الفريضة ويصح حجه لأنه قد أتى بها على وجهها الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحنابلة فقالوا لا تصح الفريضة بحال من الأحوال وعليه حجة الإسلام وهؤلاء هم أقرب إلى الصحة لأنهم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لكن المذهب يقولون نحن لا نتكلم عن القبول والرد لا نتكلم عن القبول والرد بل نتكلم عن الصحة والبطلان والصحة والبطلان هو أن تتوفر فيه شروط والأركان وقد توفرت فيه شروط والأركان إذن فالصح فهو إلى الصحة أقرب منه إلى البطلان واستدلوا أيضا الحنابلة والظاهرية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ارجع مأزور غير مأجور ماله حرام وهذا إن كان فيه كلام لكن هم يستدلون أيضا به وطبقوا القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد مطلق النهي يقتضي الفساد قالوا بأن الله جل في علاه قد على لسان نبيه قد نهى عن العمل أن لا يكون إلا على ما شرعه الله جل في علاه فلا يقبله الله إلا على ما شرعه الله جل في علاه وهو قد أتى به على غير شرع الله جل في علاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد والحج لا يكون إلا بالمال الحلال فمن استخدم المال الحرام ذاهبا إلى الحج فلم يأتي به على الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ومطلق النهي هنا يقتضي الفساد والحق معهم حق أن القول الثاني فيه قوة عظيمة جدا والخلاف له حظ من النظر لكن هذا هو الأحوط بأن المرأة إذا حج بمال مغصوب أو بمال مسروق أو بمال محرم كمال الربا فوائد الربا فهذا الحج لا يصح هذا الحج لا يصح لأنها عبادة بدنية وعبادة مالية وإن كان الأولون أصحاب المذهب يغلبون العبادة البدنية على العبادة المالية هذه هي المسألة الأولى في هذا الباب وإن كان كما قلنا الأسد قول الظاهرية وقول الإمام أحمد من ذلك أيضا قالوا فإذا ذهب ولم يجد مالا لكنه اتجر وهو في الحج هل يصح حجه أم لا قلنا لا هذه ليس فيها ثمة شيء لأن الله تعالى قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الآية التي قد بيّن الله فيها أن الحج له أن يستفيد ماديا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال الإمام ابن عباس وهو ترجمان القرآن قال أن تحجوا وتتجهوا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال والفضل فضل أخروي وفضل دنيوي قالوا أن أو قال أن تحجوا وتتجهوا فلا شيء في ذلك ولذلك قالوا إن لم يصل إلى مكة إلا باستئجار نفسه فهو غير مستطيع ويستحب له ذلك يستحب أن يؤجر نفسه عند الناس حتى يؤدي هذه الفريضة، لكن ليس بواجب عليه لأنه ليس بمالك، ليس بمالك. المسألة الثانية أنه يصل إلى البيت بالقرض بمال الغير لكن بالقرض، والقرض عقد مشروع ليس فيه ثمة شيء وهو عقد إرفاق، فهل للمرء أن يقترض من أجل أن يذهب إلى الحج ويكون ذلك واجبا عليه إن وجد من يقرضه؟ فالصحيح الراجح أنه غير مستطيع، الصحيح الراجح في ذلك أنه غير مستطيع، لا سيما وأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا يصح أن يقال بأن هذه استطاعة، فإذا كان لا يستطيع إلا بالقرض فلا يجب عليه الحج. هات باليمين، سيارة اي 90942، سيارة اي 90942. فإذا إذا حج بمال مقترض بمال القرض فلا يجب عليه لأنه غير مستطيع، وقد قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما حج الذي له القوة في البدن ويستطيع الاستقرار على الراحلة كما بينا قبل ذلك في الشروط، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى البيت إلا بغيره فيستأجر غيره ومعه المال في ذلك، قلنا يجوز ويجب عليه الحج، يجب عليه كالأعمى. فالأعمى الذي له خادم يأخذه فيصعد به وينزل به ويذهب به ويأتي به ويجيء به، قلنا هذا يجب عليه الحج لأنه فيه القوة البدنية ومعه القوة المالية ويستطيع أن يصل إلى البيت بغيره ومعه أجرة الخادم، فهذا يجب عليه الحج. كذلك المقطوع المبتور في الرجل أو اليد وعنده من يستخدمه في ذلك، قلنا أيضا يجب عليه الحج. يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي المسألة المهمة الخلافية العظيمة، هي مسألة سفر المرأة بغير المحرم، أو قل المرأة التي قد استفادت المال وعندها الثراء والقوة المالية متوفرة والقوة البدنية متوفرة، فهل هذه كفاية في الاستطاعة أم يزداد على ذلك المحرم؟ فأما المذهب فقالوا الشرط عندنا الأمان، الشرط عندنا لشرط وجوب الحج بعد تملك المال وقوة البدن والاستقرار على الراحلة الأمان، أمن الطريق، عندنا أمن الطريق شرط في الوجوب، وهذا أيضا بالنسبة للمرأة. إذن سووا بين المرأة وبين الرجل، سووا بين المرأة وبين الرجل في الحج، وقالوا للمرأة أو يجب على المرأة أن تحج مع نسوة ثقات إن وجدت نسوة ثقات أو مع حتى واحدة، في قول يعني عندنا وجوه ثلاثة، الأول اشترطوا نسوة ثقات، ليش؟ لأمن الطريق كما سنبين. الأمر الثاني قالوا ولو مع واحدة وأمنت على نفسها أيضا يجب عليها السفر ما دامت القوى البدنية والمالية قد توفرت. الأمر الثالث قالوا لو غلب على الظن أمن الطريق وليس معها لا نسوة ثقات وليس معها محرم يجب عليها الحج، يجب عليها الحج. عندنا صور ثلاثة، أنها تستطيع أن تصل البيت بلا أي مخافة والطريق آمن يجب أن تذهب، وهذا وجه قوي في المذهب الشافعي. والأمر الثاني وهو المعتمد في المذهب لابد من قوة من 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 جمع من النسوة الثقات حتى نقول أنها آمنت بالنسوة الثقات. الوجه الثالث أنه إذا كان معها امرأة ثقة وامرأة لبيبة وتستطيع أن تأمن على نفسها وهي معها أيضا قالوا يجب عليها الحج، واستدلوا على ذلك بعمومات ونظر بأثر ونظر. أما العمومات فقال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا هذا عام في المرأة التي هي ذات محرم والتي غير ذات محرم، عام في المرأة التي لها محرم والتي ليس لها محرم، لأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والقول والدليل الثاني الذي استدلوا به أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، وقلنا هذا الحق فيه والأسد أنه موقوف ليس مرفوع هو ضعيف مرفوع، قالوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، لكن ما وجه الدلالة الذي يستدلون به على جواز أو قل وجوب سفر المرأة ولو لم يكن معها محرم؟ نعم، وفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فلو هناك زيادة لبينه نسلم، لما لم يبين علمنا أن المسألة دائرة على الزاد والراحلة، فقدموا عموم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وقالوا بالقياس النظر عندهم أيضا لا بقي عمدة الأحاديث التي يستدلون بها من الأثر، حديث عدي بن حاتم عدي بن حاتم قال له السلام لما سأله بعدما تكلم معه على مسائل معينة، فقال له أتعلم الحيرة أو ترى الحيرة؟ قال لا ولكن أنبئت عنها. قال لتمرن أو لترتحل الضعينة المرأة، الهودج للمرأة، لتمرن الضعينة أو لترتحل الضعينة من الحيرة إلى البيت فتطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. لتمرن الضعينة من الحيرة إلى البيت لا تخشى إلا الله. وهذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ظهور وجلاء على المطوف في الباب. قال لتمرن الضعينة من الحيرة إلى البيت فتطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. والحديث فيه زيادة، الحديث طويل جدا مهمة جدا لأنها فاصلة في النزاع. قال فحييت حتى أو بقيت حتى رأيت الضعينة مرت من الحيرة حتى أتت البيت فطافت ولم تخش إلا الله جل في علاه. واستدلوا من النظر، قالوا بالقياس على المرأة التي أسلمت في دار الكفر، قالوا يجب الهجرة ويجب السفر وبلا محرم. قالوا ووجه الجمع بين القياس بين المسألتين وجوب السفر، فهو يجب عليها الحج، والحج لا يمكن كانت في بلد نائية عن مكة لا يمكن أن تصل إليه إلا بالسفر، فيجب السفر من أجل وجوب الحج. قالوا أيضا إنها لو في دار الكفر يجب عليها السفر حتى ترحل إلى بلاد الإسلام. فقالوا إذن هذه من الوجوب بمكان، هذه واجب وهذه واجب. فلما كان السفر واجبا لم يشترط فيه المحرم، وهذا أو هذه أدلة المذهب. خالف في ذلك الحنابلة والأحناف، الذين وافقوا الشافعية هم المالكية. خالف ذلك الحنابلة والأحناف وقالوا لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ومن شروط الاستطاعة للمرأة المحرم، من شروط الاستطاعة للحج في تطبيق قول الله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا المحرم هو من الاستطاعة الزايد بالنسبة للمرأة. واستدلوا على ذلك بأدلة، وهذه الأدلة صراحة فيها ما فيها من القوة والظهور، منها قول حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث ابن عباس. هذه الحديث الأربعة جاءت في مسألة سفر المرأة، في قول المسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي رواية أخرى لأبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وفي رواية جاءت مطلقة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا هكذا نكرة في سياق النفس فتفيد العموم، إما ثلاثة أيام إما يوم وليلة إما أقل إما أكثر، فالسفر قليل أو كثير لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. مع الوضع في الاعتبار بأن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على أن حج النافلة لا يجوز إلا بمحرم، نزاع حج الفريضة فقط، نزاع بين الطائفتين في الفريضة فقط، ولكن اتفقوا على أن حج النافلة أنه ليس بسفر واجب. يتكلمون لما تكلموا قالوا هذا سفر واجب، فالنزاع بينهم في حج الفريضة لا في حج النافلة. اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على أن حج النافلة لابد أن يكون المحرم. قالوا بأن المسلم قال لا يحل، وهذا يحرم ومطلق نهي يقتضي الفساد. قالوا لا يحل للمرأة أن تقوم بالله ولم يكن تسافر إلا مع ذي محرم في أو مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تسافر إلا مع ذي محرم. في الرواية الأولى قال لا يخلون رجل امرأة إلا مع ذي محرم، ثم قال ولتسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اكتتبوني أو اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي ذهبت تحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع أو قال اذهب فحج مع امرأتك. فاكتتب الرجل في غزوة وقال اكتتبت في هذه الغزوة وامرأتي ذهبت تحج يعني وحدها بلا محرم، فقال له سلم ارجع، ترك الجهاد الآن ارجع واكتتب في الغزوة قد يكون فرض عين عليه وهذا الذي يستدلون به، فقال له اذهب فحج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك. وقالوا هذا تجديد من النبي سلم يدل على أنه لا يجوز بحال من الأحوال المرأة حج إلا مع ذي محرم. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث في الدارقطني أيضا عن ابن عباس، وهذا فاصل في النزاع، لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا فاصل في النزاع عندهم. قالوا أيضا في مسألة القياس، قالوا في هذه قالوا وسفر المرأة في السفر، قالوا ولأنه سفر، وقالوا من ناحية النظر، ولو قلنا بالتعارض فحديثنا أخص من الآية، لو استدللتم بقول الله تعالى لله على الناس حج ما استطاع إليه سبيلا فهذا عام وحديثنا خاص، ولا تعارض بين خاص وعام، فالخاص يقدم على العام، فالخاص يقدم على العام. واستدلوا من ناحية النظر أن الأخذ بالآية مبيح، والأخذ بالحديث حاضر، والحاضر يقدم على المبيح، والحاضر يقدم على المبيح. هذه أدلة القوم الذين قالوا بأن السفر للمرأة إلى الحج لا يصح إلا بمحرم. بعدما ورد الخلاف، نقول حتى في الخلاف الذي ظهر بين الحنابلة والظاهرية مع الشافعية، أو الحنابلة والأحناف مع الشافعية والمالكية والظاهرية، لأنهم يقولون بجواز سفر المرأة بغير محرم من أجل الحج، حكموا الكتاب على السنة، وهذه صريحة في أصول مالك، لأن في أصول مالك بأن المقطوع به يقدم على الآحاد والآية مقطوع بها. فالغرض المقصود، أو لا، بعدما اتفق الحنابلة والأحناف على ذلك اختلفوا في صحة الحج، فأما الأحناف فقالوا بصحة الحج، وأما الحنابلة قالوا الحج لا يصح، في رواية عنهم وفي رواية الحج يصح، بل وردت رواية عن أحمد يوافق فيها الشافعية بسفر المرأة بدون محرم، هذه روايات. فطبقوا القاضي أبو يعلى طبق القاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد، قال لو سافرت عاصية بدون محرم وحجت فحجها باطل وعليها حج من قبل، قالوا لو سافرت بدون محرم فحجها باطل من باب مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. هذا الذي نراه في الأدلة بين الطرفين. ماذا أرجح؟ صراحة كلام الحنابلة والظاهرية كلام من القوة بمكان، لكن ما سأقوله الآن هو لطلبة العلم خاصة لا للفتوى العامة. أنا أدين الله بأن قول الشافعية المالكية أقوى من قول الحنابلة، وقول مع أن ابن المنذر خرج عن الشافعية وقال قد أهملتم شرطا اشترطه النبي، واشترطتم من عنديات أنفسكم شروطا لا كتابة ولا سنة عليه، لأن المالكية اشترطوا جمع من النسوة ثقات، واشترط الشافعي جمع من النسوة أو امرأة ثقة، والحق أن الأمر ليس كذلك عند الشافعية. الشافعية نظروا في أن النزاع في سفر المرأة هو الأمان، ورد الشافعية يرون بأن مسألة الحج خاصة ليس في السفر عام، في السفر عام يقول لابد من محرم، لكنهم يقولون الشرط الأكيد في مسألة وجوب الحج في الاستطاعة هو الأمان، هو الأمان، ولذلك هم يقولون الرجل والمرأة سواء في ذلك، لو لم يأمن الطريق لا يسافر، فلذلك هم قالوا لو أمنت المرأة الطريق وتأكدت من أمن الطريق ولا خوف على عرضها ولا على نفسها ولا على مالها، هذه يجب عليها الحج، هذه يجب عليها الحج. طبعا عمدة الدليل عندهم صراحة وحديث علي بن حاتم لا تمرن الضعينة من الحيرة أو لا ترتحل من الحيرة إلى البيت، تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله جل في علاه. هنا هم قالوا الأولون أو المخالفون قالوا هذا خبر وليس بإنشاء، الحديث مجرد خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزات النبوة من دلائل النبوة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي زمان على الناس، أرأيت كيف الخوف وكيف الارتجاف من عدم الأمن، لا سيأتي بتمكين أهل الإسلام سيأتي الأمان حتى ترتحل المرأة من الحيرة إلى البيت، ولم يقل هذا حلال أو حرام، المسألة مجرد إيش؟ مجرد إخبار. وهذا أقوى ما يردون به على الفريق الأول وهو مردود، والرد عليه سهل ويسير، لأن في الحديث في طول الحديث قال عدي فبقيت إلى أن رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة إلى البيت فتطوف، لو كان منكرا لأنكره، لو كان المسألة على ما تقول أنه مجرد خبر وأنه من المنكرات فلابد أن ينكر لأنكره ولم ينكره. وهذه فيها دلالة واضحة جدا في الرد على أقوى ما يمكن يردون به على كلام الشافعية والمالكية، وهو أن هذا مجرد إخبار. قلنا لو كان كما تقولون وتزعمون لأنكره عدي، وعدي عاش وبقي حتى رأى ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فدل ذلك على أن المسألة في وجوب الحج على المرأة دائرة على وجود الأمان في الطريق، وهذا الراجح الصحيح. أما ما استدلوا به لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع ذي محرم، قلنا هذا عام مخصوص بالآية، مخصوص بسفر الحج، عام مخصوص بسفر الحج. قال وماذا تقولون في قول صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأة، قلنا هذا على التأكيد ونحن معكم في ذلك على التأكيد، لأن الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين، ولعل هذا الرجل أيضا لم يحج فلذلك أمر أن يحج مع امرأته، ولما تعارضت المفاسد فقال المفسد الأعظم أن تسافر المرأة، ويمكن أن تكون المرأة هذه سافرت مع غير محرم ومع غير جمع من النسوة ويخشى عليها من الطريق، فالطريق ليس بآمن، لأن الحديث لم يتعرض ولم يسأل الإنسان الطريق آمن أو ليس بآمن، وإن كادوا يمكن أن يعني أن يردوا على ذلك بأن يقولوا بقاعدة ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فلما لم يستفصل الإنسان منه الطريق آمن أم لا دل على أنه لو كان آمنا أو غير آمن وجب عليه الذهاب. قلنا هذا يرجع إلى ما بيناه أنه على التأكيد لا سيما وأن حديث عدي ثابت في هذا الباب. هذا بالنسبة لهذه المسألة الوعرة جدا، لكن أنا لا أحل لأحد أن ينشر هذا يعني عني، أنا لما بأسأل بفتي بكلام الحنابلة إلا في أضيق الأحوال عندما أرى المرأة تحتاج إلى ذلك أو غير هذا، لكن نحن تكلمنا الآن عن المسألة علميا صراحة كلام الشافعية وكلام المالكية أقوى من كلام الحنابلة وكلام الأحناف، لا سيما حتى الظاهرية الذين يتعلقون بأصل الأمر يعني يوافقون الشافعية والمالكية في هذا الباب. المسألة الأخيرة، إذا قلنا بأن هذا هو حكم المرأة الخنثى المشكل، هل هذا ينزل منزلة المرأة أم لا؟ العلماء يقولون هو ينزل منزلة الرجل وينزل منزلة المرأة، يعني هذا حجه لابد أن يكون مع نسوة ثقات، هذا الفارق بينه وبين الرجل، حج الخنثى لابد أن يكون مع جمع من نسوة ثقات، واشترط شرطا زائدا أن يكون محارم، أن يكون له إيش من المحارم، لأنه لو افترضناه رجلا كان محراما لهن، ولو افترضناه أنثى كان قد سافر مع جمع من النسوة الثقات يأمن بهن أو تأمن بهن الطريق فيصح الحج بذلك، فلو سافر مع جمع من النسوة أجنبيات لم يصح ولا يجب عليه الحج. لما ما نقول لم يصح الحج؟ نقول لا يجوز له السفر. ليش؟ لأننا في الأحوال الاحتمال وارد أن يكون رجلا وهو لا يجوز أن يخلو بهن، لا أن يقال لا يجوز أن يسافر معهن، لا يجوز أن يسافر وحده، لو كان رجلا فلا يجوز أن يخلو بهن. هذه مسألة الخنثى المشكلة، وبعد ذلك المسألة الأخيرة وهي أمان أو أمن الطريق، وأمن الطريق عندنا في الشافعية هو شرط في وجوب الحج، ولم يجعل ذلك أحمد، وهذا غريب جدا، بعدما يقول في المرأة لابد من المحرم يقول وأمن الطريق ليس من شرط الوجوب، ليس من شروط الوجوب. هذه آخر مسائل تتعلق بالاستطاعة، وبعد ذلك أركان الحج إن شاء الله يكون بعد الصفر. لو في أي سؤال سريعا